ضيف الليلة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن عبد الله المقرم. ضيف الليلة من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم من جديد من خلال برنامجكم ضيف الليلة والذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك والذي نسأل الله تعالى أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. من خلال ضيف الليلة انتقلنا لنلتقي بضيف جديد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام لموقع المسلم. حياكم الله دكتور ناصر في بداية اللقاء.
وحياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين في هذا الشهر الكريم.
دكتور ناصر، لعل البدايات دائما في ضيف الليلة أن نتحدث عن رمضان ونحن نعيش هذه الأيام المباركة. بودنا أن تحدثونا دكتور ناصر، نرجع إلى الوراء كثيرا فنتحدث عن المجتمع في بداياته خصوصا في صغركم، كيف مر بكم رمضان في ذلك الوقت؟
حقيقة كان رمضان في الفترة يختلف عن رمضان أكثر واقع الناس، ولا رمضان هو رمضان واقع الناس الأيام هذه.
نعم.
عندما أحدثك عن رمضان ربما قبل 40 سنة 45 سنة كان المجتمع في ذاك الوقت تجد له استقبال عظيم لرمضان، استقبال روحي، استقبال إيماني، استقبال فرح، بينما نجد مقابل ذلك في العصور المتأخرة مع وجود الخير والحمد لله أكثر استقبال الناس فيما يتعلق بالموائد والبطون، وتجد الأسواق مليئة قبل بشهر والأسواق تعلن عن تخفيضات كبيرة. هذا نوع من الاستقبال. كانت تهيئة المساجد في تلك الفترة وصلاة الناس والأحاديث التي تلقى فيها ومحافظة الناس على الصلاة حتى لا تكاد تجد أحد تفوت ركعة. نعم. وأما اليوم فتلاحظ أنه صلاة المغرب يبدأ الإمام بالصلاة وقد يكون مع صف واحد هذا المغرب، الناس كلهم مستيقظين.
نعم.
وتفاجئ يسلم الإمام قد صلى خلفه 10 صفوف نصفهم يقضون الصلاة. نعم. في السابق لا نجد شخص واحد يترك التراويح أبدا، بينما اليوم يبدأ الإمام يصلي خلفه 10 صفوف وقد يسلم معه 3 صفوف، وإن كانت الحمد لله بعض المساجد مليئة من باب العدل، وبالعكس نشأ جاء قراء الآن لم يكونوا في الماضي من الحفظ، وهذه الميزات الموجودة الآن كثرة الحفاظ الحمد لله ما كانت موجودة في الماضي، كان أكثر الأمة في السابق يقرؤون من المصاحف، أما اليوم فأغلب الأئمة يقرؤون من الحفظ مع ترتيل وتجويد. والشاهد أن في المسيرة الماضية كنا أيضا رمضان يأتي طبيعي، بمعنى ما كان يتغير الدوام إطلاقا.
نعم.
نبدأ الدراسة كما هي في الأيام العادية، بل كنا ندرس 6 أيام كما تعلم، حتى الخميس كنا ندرس، وأذكر كان تبدأ الدرس الأول نبدأ الساعة 7 يعني 7:30 على حسب الصيف والشتاء، ودروس لا توقف الدروس أجرى، دوام الموظفين لا يتغير إطلاقا، لكن الموائد أيضا لا تتغير حقيقة، ما يتغير إلا الوجبات فقط، مواعيد الوجبات.
نعم.
أما لا نعرف تغير في نوع الأطعمة، مع أن الخير كان موجود ما يقال فقط، ما كان هناك تغير كما هو موضوع الآن. هذا أقول بعض الأشياء التي ربما تأتي بعض الذكريات في بقية الأسئلة. الشاهد أن المجتمع في ذلك الفترة مجتمع هذا مجتمع محافظ، ما تجد منكرات. من الإشكالات اليوم الفرق إذا كانت توجد بعض المعاصي في الماضي تتلاشى في رمضان، أما اليوم مع كل أسف أصبح رمضان في القنوات الفضائية وعند بعض العوائل موسم للمعاصي والتمثيليات والبرامج المحرمة وشتان، والله بين طريقين.
نعم. الدكتور ناصر، طبعا دائما يرتبط رمضان أيضا بذكريات كثيرة، ذكريات لك شخصية مثلا، ذكريات مثلا مع علماء، مع دعاة، مع إمة مثلا، كانت بينك وبينهم ذكريات، قد يكون بعض منهم لا زال حيا وبعض منهم قد توفي رحمه الله، لعلنا نحدث المستمع الكريم عن هذه الذكريات التي كانت لكم.
حقيقة أذكر في الماضي يعني كيف كان المشايخ وطلاب العلم يتوجهون إلى القرآن، حتى إن كثيرا منهم يوقفون دروسهم في رمضان، ومن الذكريات التي أذكرها مثلا في قيام الليل، كان عندنا إمام في المسجد، تصور أنه يبدأ في قيام الليل الساعة ما يعادل 11 الآن، نعم، إلى قرب الفجر. وأذكر أننا كنا نأتي إليه ونجد يصلي وحده في المحراب ويقرأ وحده، ومتى نأتي ونحن صغار في فترة في مرحلة الابتدائية، أذكر أننا كنا نأتي يعني بما يعادل الساعة 12، نحن متأخرون، وأحيانا نصلى ركعة، وقد يكون صلى تسليمة كاملة، ويقرأ بهدوء وخشوع إلى قبيل الفجر بساعة، بينما اليوم تجد قيام اليوم ما يتعدى ساعتين، يعني بالكثير ساعتين وربع في بعض المساجد. أنا أتكلم عن الظاهرة العامة، فأقول المشايخ تجدهم يقفون دروسهم ويتوجهون إلى كتاب الله جل وعلا، قراءة وتدبر، وتجد المواعظ الذكرى ويعني تذكير الناس وإن كانت موجودة اليوم. من ناحية العلماء حقيقة لفت نظري برامج بعض مشايخنا، وأخص منهم مثلا الشيخ محمد كمثال، يعني الشيخ محمد بن عثيمين. حسبت الشيخ محمد بن عثيمين قبل حدود 15 سنة برنامجه في رمضان، وكنا في مكة في العشر الأواخر، وسألت طلاب عن ملازمين له، الشيخ برنامجه لا يضع رأسه على الوسادة إلا في حدود 4 ساعات فقط. أقول يضع رأسه على الوسادة كم ينام منها؟ الله أعلم، ما بين صلاة ودروس بعد التراويح إلى القيام وبعد الفجر، وبين طواف يوميا يطوف الشيخ، وبين قراءة الأوراق، بين يزور طلابه ويزور المسؤولين. الشاهد أن برنامج الشيخ مليء 20 ساعة كاملة، نعم. وكنت أتعجب، بينما واقع كثير من الناس الآن حتى ربما بعض الأخيار قد ينام إلى 10 ساعات يلقى تفوته أو الصلاة. لو حدثنا عن الشيخ عبد العزيز أيضا، وكنت التقيت معه سواء في رمضان في الرياض أو في الطائف أو في مكة، برنامجه لا يتغير ومليء تماما. هذا نموذج من واقع كثير من العلماء والمشايخ والجدي، أي يعتبرون رمضان شهر كما أنه شهر مضاعفة الحسنات ومضاعفة العمل، يضاعفون العمل والجد والاجتهاد. هذا من الصورة الماضية، وإن كان بعضها قريب جدا اليوم، بينما تلاحظ مظاهر لا تسر الآن في رمضان. والله المستعان.
هل يقود من الصناع في السؤال، يعني الأشياء التي ترى أنها تزعجك في رمضان، ترى أنها تؤلمك أن تكون في هذا الشهر المبارك؟
نعم، مما يؤلمني الحقيقة ما يتعلق بالأسواق ومزاحمة النساء في الأسواق والشباب، يعني شباب، تصور قبل أيام شباب يكتبون في الجريدة ويقولون نحن ممنوعون من دخول الأسواق، ليس لنا مجال نتفتح فيه إلا هذه الأسواق. تصور أصبحت الأسواق مجال فسحة، يعني ليست مجال شراء، وتجد فتيات كذلك في مضايقة جدا، وتزداد المضايقة في رمضان، يسهرون إلى قرب الفجر في الأسواق، يضايقون النساء، وبعض النساء تضايق الرجال، هذا من الله وإن كنا قلنا، حتى تجد المضايقة في الحرم، يعني أخذ الأسواق في مكة والمدينة مضايقة شديدة. من أشد ما يزعج القنوات الفضائية وسهرات كثير من الناس والعوائل عند هذه القنوات الفضائية. من أيضا ما يزعجني النوم عن الصلاة حتى بعد الأخيار، منهم من يتسحر قبل الفجر ساعتين ثم ينام لا يصلي الفجر، منهم من لا يصلي الظهر إلا إذا كان، والكثير قد ينامون عن صلاة العصر، فأمرهم عجيب الحقيقة في التساهل في موضوع الصلاة. مما يزعج أيضا حقيقة وإن كانت نادرة والحمد لله، بعض الأئمة الاهتمام بالصوت أكثر من يتعلق بتدبر القرآن والخشوع ومراعاة المصلين، فكأن نفعل مسابقة بين بعض الأئمة في هذا، وإن كان كله الحمد لله، لكن يزعج وجود بعض هؤلاء والتنافس حول العناية بعض المأمومين، يبحث عن ما يقرب إذنه أكثر مما يؤثر في قلبه، بدل أن المأموم يبحث عن الإمام يؤثر في قلبه، أي القارئ الخاشع الضابط يذهب عن منه أجمل صوتا. ولذلك تلاحظ أنهم إذا خرجوا من الصلاة بعضهم يذهب إلى معاصي لم يتأثر من خلال صلاة هذا المصلي، وما بالك الذين لا يصلون. هذه مظاهر مزعجة موجودة في رمضان. مما يزعج الأطعمة الآن، تحول الحقيقة إلى موائد للأكل، حتى قلت للإخوان قبل قليل في المسجد قلت أنا أتعشى، أنت تعشى في رمضان؟ قال لا أنا ما أتعشى، فذكرني أنه فقط يفطر المغرب على قهوة وتمر وربما مع عصير، وبعد المغرب فقط تأكل 5 أنواع فقط، ويقول أنا ما أتعشى. المشكلة أنه يقول أنا مهما جاد يصور أنه ما أتعشى هو، والفجر بعد الساعة 12 يأكل يعني الكم، والفجر يأكل، هذا يرى أنه مخفف من الأكل. نعم، لأن بعض المواد حفيتها قد يكون على المائدة أكثر من 30 يوم، ما سعر مغام هذا حقيقة. كل هذه أشياء مزعجة ومحزنة، والله المستعان.
لكم دكتور ناصر، يعني سمعنا لكم كلام حول الأئمة في رمضان وتوجيهات لهم، خصوصا في مسألة الصلاة بالناس أو التعجل فيهم. بالمقابل الآخر لكم كلام أيضا حول أن في مسألة ترك المساجد كما يحدث، لعلك يعني توجه من خلال هذا البرنامج حديث الأئمة في رمضان.
نعم يا أخي، بعض الأئمة وأعرفهم حتى لا أتكلم بما لا أعرف، صلاته كلها ما تتعدى ربع ساعة. تصور أي صلاة ربع ساعة، يعني كم تقسمها إذا كان يسلم أربع تسليمات مع الوتر، يعني تسليمتين يعني ثلاث ركعات، كيف يقرأ، كيف يركع، كيف يسجد؟ بعض الأئمة إذا قلت أنكم تعتنون بالصوت أكثر ما تعتنون بالتدبر والخشوع والتأني، بعضهم أيضا عكس يدير على المصلين. أنا آخر ما اشتكى عنه أحد المصلين قال إمامنا يطيل إطالة حقيقة ما ينبغي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالفريضة أمر بمراعاة المصلين، الاعتدال بالصلاة في طولها، في قراءتها، في مراعاتها. أيضا بالنسبة لمراعاة الجماعة واختلاف بعض الشباب يتنقل طول الشهر، يتنقل من المسجد إلى مسجد، هذا ما ينبغي الحقيقة. المفروض يختار المسجد المناسب الذي يطمئن إليه، حتى بعض المساجد تجد فيها صف أو نصف صف فقط. ليه؟ يقول إمام في وراء وفي تقوى، لكن قالوا والله صوته ليس بجميل مثلا، وهذا ما يبرر الحقيقة. قد يكون أتقى وأورع من غيره، مع أننا لا نفهم أحدا، بينما يتزاحم الناس على مساجد فقط بجانب الصوت فقط. نعم، وهذا يحدث فيه إزعاج ويحدث فيه إشكالات ويحدث فيه هذه الإشارات اللي أشرت إليها في لقاءات مع بعض الأئمة، والعناية بالمصلين، العناية بالتلاوة، العناية بمراعاة أحوال الناس. الله أعلم.
لا أيضا دكتور ناصر، هناك إشكالية تكون عند الناس في مسألة العمرة أيضا في رمضان، وتجد مثلا ازدحام مكة بالناس. أذكر أن لكم كلاما أيضا في هذه المسألة، خاصة الذين يذهبون بعوائلهم.
والله الذي أراه الآن هناك بعض الخلل الآتي. من الخلل أن بعض الآباء يذهب للعمرة في رمضان أو أغلب رمضان، وهو رجل خير طيب، ويترك أولاده لا يصلي، لو كان موجود في البيت أوقاتهم الصلاة وحافظ عليه، لكن منذ يذهب الأولاد ليس عندهم، الوالدة قد لا تستطيع أو قد تذهب معها أحيانا، هذا خلل. بعضهم يأخذ أولاده معه، لكن أين يذهب أولاده؟ في الأسواق. وحقيقة في قصص مؤسفة في هذه الحالة، أنا لا أعمم الحكم لكن أحوال موجودة. فقد دور الإبن يأتي يفطر مع والده المغرب، يأتي من فترة الحرم، وهذا آخر عهد فيه، هل يتروى، هل يصلي مع إمام الحرم، هل يصلي قيام الليل، هل أيضا في النهار تجد الأب في الحرم وهو قد يرضي عنه وقتان، يرضي وقتان أو ثلاثة لا يصلي. فحقيقة كل هذه من المظاهر السيئة. من الإشكالات أيضا أن بعض الناس يتركون مساجدهم، بعض الأئمة يتركون مساجدهم خاصة في آخر رمضان بحجة العمرة، وهذا خلل كبير.
أو الاعتكاف.
نعم، أو الاعتكاف، أو يعتكفون يتركون مساجدهم. في نوع أيضا من الناس في هذا الجانب يحتال على العمل في الدائرة الحكومية أو في الشركة، ويقول إجازة اضطرارية، وهذا حقيقة كم بحجة أنه ذهب إلى عمرة. أما لو أنه أخبر مسؤولة وقال أنا أريد العمرة وكان صريحا معه، فهذا الأمر يختلف عن ذاك. فأقول هذه من المظاهر الإشكالات التي نبدأ في موضوع العمرة، هي مفروضة في العمر مرة واحدة. فنعم عمرة في رمضان تعد الحجة، هذا حديث صحيح رواه البخاري، لكن إذا تيسر الأمر. ثم في سبب آخر، ألا تلاحظ يا أخي السنوات الأخيرة لما فتحت زيارة الإخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، صار في غير مضايقة للمصلين، مضايقة للناس. فأنا أقول لو ذهب الإنسان ولو يوم واحد أو يومين أو ثلاثة وأدى العمرة ورجع حتى لا يضايق الناس، ولذلك الأسعار ارتفعت بشكل غير عادي، المضايقة على الناس هناك في الحج أو في العمرة، والناس إنسان قد حج، فمن ترك العمرة المراعاة لهذا الجانب تخفيفا على المسلمين وصرف النفقة في باب آخر، نعم أرجو أن يكون هذا خير له، أن يبقى مع أولاده ومع عائلته، وإن كان لابد فليسافر يومين أو ثلاثة ثم يرجع.
نعم. يتحدث دكتور ناصر كثير من الدعاة اليوم عن مسألة التفكير، البعض منهم يرى إطلاق هذه المسألة في المساجد كلها، والبعض عنده تحفظ في مسألة النعم التي تكون في المساجد. ما الرأي الذي ترونه أنتم فيها؟
والله الذي أراه أن مظاهر التفكير من مظاهر الإيجابية، أنا أعتبرها مظاهر إيجابية، لأن فيها رحمة وفيها فقراء، بل أن أحيانا يفطر بعض غير مسلمين يحضرون الأكل وسبب لإسلامه، هذا ثبت أنه سبب لإسلامه، لأن بعض الأخوة في المساجد وقد رأيتم يستثمرون هذه نصف الساعة التي قبل الإفطار في إلقاء كلمات جميلة وقد تكون مترجمة، سبب لإسلام كثير من الناس. ولهذا سأقول لكم شرطا ثم تضبط بنوع الأطعمة، ما تكون مظاهر فيها تدبير. ثانيا أيضا لا يرمى منها شيء، هناك فقراء، هناك مساكين، هناك جمعيات خيرية. أيضا أن يكون جمع المال من حلة، ينتبه الناس، بعض الناس يدفعونها زكاة وقد يأكلها من لا يستحق الزكاة ويتساهلون في هذا. المفروض أن تفطير الطائم لا يكون من مال الزكاة، إلا إذا عرفت أن الذين يفطرون كلهم فقراء، هذا قد يتوافر في القرى وفي بعض المناطق الصغيرة، أما المناطق الكبيرة قد يكون فقير، قد يكون مار مرور عار، قد يكون كما قلت غير مسلم جاي ليأكل، قد يكون إلى أي شيء، فلا يجب أن تصرف الزكاة بهذه السهولة إلا بتواضع. بينما أعتبر أن التفطير مظهر جميل ومن المظاهر التي تؤدي لصلاة الناس الحقيقة، وبعض الناس لا يعرف الصلاة في المسجد إلا هنا، وقد يسمع كلمات جميلة ما يسمعها طول السنة، لكن شرط أن تضبط بروابط من ناحية المالية وناحية نوع الأطعمة وناحية حفظ المال.
نعم، الأسرة في رمضان يعني لها حظ كبير يعني في مسألة الصيام، في مسألة التوجيه وغير ذلك، إلا أن البعض مثلا يرى أن الأسرة تتحول في رمضان إلى مسألة الطبخ ومسألة المأكولات وغير ذلك. لعل من خلال هذا البرنامج يكون ترجونا حديثنا في أيام رمضان المبارك إلى التعامل الأمثل في رمضان خصوصا الأسرة.
هذا فرصة، وقد سبق أن تحدثت عن هذا في بعض المساجد وبعض المناسبات، تحولت بعض المطابخ وبعض البيوت إلى المرأة مسكينة تعمل قرابة 10 ساعات في المطبخ.
لا،
وهذا خلل كبير جدا بين إعداد الفطور، تبدأ من الظهر لإعداد الفطور، ثم في الانتهاء بعد الإفطار ماذا يتخلص منه أو تنظيف الموائد أو غيره، ثم تبدأ في السحور وتجد إرهاق شديد. تقول لها لماذا لا تصلي؟ قالت لا أستطيع، أنا مشغولة، قد لا تحافظ على حتى بعض عباداتها إلا القليل منها. فما جاء رمضان بهذا الأمر، المفروض أن يقلل من الأكل قدر الإمكان إلا في حالة إذا عن الإنسان ضيوف، هذه حالة استثناء. أما أن نصبح يوميا طعام الإنسان والمرأة في المطبخ، حتى بعض الأخوان يقول لها نحن عندنا الخادمة، الخادمة مسلمة غير مسلمة لا يجب أن تكون موجودة أصلا في البلد.
نعم،
مسلمة لها حق، بالعكس المفروض هي أن تشعر أن رمضان تفتح في رمضان، أن تفرغ في رمضان، تصلي، تصوم مع الناس، تشعر من كفيلها ومن المرأة القائمة على البيت أن لا، أنت ما دام جاء رمضان نفرغ في الصلاة في العبادة إلا الحد الأدنى. أما إشغال الناس في هذا الأمر بالذات النساء، أنا أشعر أن عدد النساء مظلومات، وبعض الرجال هداهم الله، وإن كان بعض من الأخيار يظلمون النساء في هذا الباب، ولذلك المفروض التوفير وتقليل الأطعمة قدر الإمكان. والله أخي الكريم هذا فيه خير وفيه صحة، نعم، وفيه أنثى، دع المرأة تفرح بقدوم رمضان، دع البنات يفرحن بقدوم رمضان، دع الخادمة تفرح بقدوم رمضان. أما أن ينقلب الآن كما هو واقع كثير من البيوت فحقيقة خرج رمضان معناه الحقيقي.
نعم، لأن السؤال المطروح هذا لدي وكان في بالي دكتور وأنا أجري هذا اللقاء معك، يعني هل جرب الدكتور رافع بن سليمان عمر أن يصوم خالد في المملكة العربية السعودية؟
أبدا، ما خرجت إلا مرة واحدة لضرورة.
نعم، كيف رأيك الصيام؟
والله تختلف البلاد من بلد إلى بلد، والبلد من بلاد إلى وإن كان بلاد المسلمين، لكن أعترف بكل أسف ما رأيت مظاهر رمضان في ذاك البلد، وإن كان البلاد العربية الإسلامية مظاهر محدودة جدا، الناس في أسواقهم في دخانهم يشربون الدخان يأكلون المطاعم، ما تغير شيء مع أن نقول بلد إسلامي عربي. فأنا أرى أن الإنسان يقضي في الصيام في بلد قدر الإمكان، إلا إذا ذهب للدعوة ومعافادة الناس، مع أن هذا قد يكون محدود التمر، فلا أرى قضاء في خارج البلد إلا استثناء.
طيب دكتور ناصر، دعني أنتقل إلى الموضوع مهم جدا يحتاجه كثير من الناس اليوم في رمضان. البعض يسأل يقول البرنامج المناسب لي في رمضان، الناس يتفاوتون. أنا أنت ذكرت قبل قليل الشيخ محمد رحمه الله أنه كان يصوم، كان ينام أربع ساعات.
نعم،
دعنا نقول دكتور ناصر بخبرتكم الطويلة وعمركم المديد نسأل الله يمدكم في طاعته، اجعلوا لنا برنامج لشاب يسمع كلامك أو لفتاة تسمع لها حديثكم عبر هذا البرنامج، كيف ترون هذا البرنامج مناسب لها؟
أنا أرى أضع قواعد، لا أضع برنامج الساعة. أنا أعرف بعض الأخوان طلاب العلم عندهم الآتي، أول ما يدخل رمضان يكون حددوا فعلا النصيب الذي سيقرأونه من كتاب الله تلاوة ومراجعة للحفظ الحافظ منهم وبتدبر قدر الإمكان، لا أقول بتدبر لأن قضية ليست حفظ القرآن. ثانيا تجدهم يبتعدون عن أي شيء حتى عن بعض قراءة الكتب، بل أعرف بعضهم الصحف لا يقرأها إطلاقا منذ يدخل رمضان، وكل قصة حدثت في هذه السنة.
جميل،
كنت الطائرة أعلن عن رمضان وأنا في المدينة، فصلينا التراويح ومباشرة خرجت من مسجد الحرم من الحرم النبوي إلى مطعم.
نعم،
هذه السنة 1427.
جميل،
فلما ركبنا في الطائرة فجاءت الجرائد، فواحد أخذ الجرائد وأعطاها لجواره قال دخل رمضان أنا لا أقرأ جرائد رمضان سأقرأ كتاب الله, وهو من اكتشف أنه من فطار كتاب الله في المعارض. قال لا تشغل من الجرائد, مع أنه يقرأ جرائد جرائد رمضان ولا أرى حرمتها ولا أقول أنه محرمة, لكن قال أنا بين خيارين بين أن أقرأ جرائد أو أقرأ كتاب الله في المعارض, فترك الجرائد والله ما اطلع عليها ولا على عناوينها, مع أنني الرجل أعرف أنه من الذين يقرأون الصحف ويتابعون الصحف, لكن في رمضان يقول أقطع خليلي أنا هذا الأمر. فتأتينا الأخبار بطرق أخرى متابعة الأخبار, يقول الحمد لله لا يرى آلات له, هذا في عموم حياته فضلا عن رمضان. فيكون الإنسان وضع قواسم في حياته. أيضا أعرف بعض طلاب العلم لا تفوته ركعة في رمضان, لأنه يقول قد يكون في غير رمضان في صعوبة في شقة لا تفوته ركعة. وأذكر أن واحدا منهم العام الماضي قل فاتتني تكبيرة الإحرام فجلست نادما طول شهر, فاتت تكبيرة الإحرام في رمضان كله. لا يفوت التراويح, من القواعد التي عندها أنه لا تفوت التراويح أبدا ولا يتنقل بين المساجد إلا إذا كان لإلقاء كلمات أو رفع المصلين. نعم, يقلل من الطعام قدر الإمكان, يحاول يتواصل مع أهله, يتواصل مع الأقارب, يحاول أن يزور المقبرة. الشاهد أن يضع قواعد ثم يقسمها على الوقت, لأن الحقيقة أن نقول بعض الأفراد أنا من الساعة كذا إلى كذا أفعل كذا, هذا ما ينضبط. قد تختلف الظروف, قد يأتيك غيب, قد ظروف معينة, المهم أن تضع قواسم. إذا جاءت العشر الأواخر اجعلها بالاعتكاف, إن لم تستطع اعتكف الأفراد الليالي, إن لم تستطع فعلى الأقل 27 يكون فيه نصيب للاعتكاف. يأخذ عمره ولا يطيل, يذهب إلى العمرة يومين أو ثلاثة بالكثير ثم يرجع, لأنه يقول حتى لا أضايق على الناس, وأيضا ظروف معينة ولا تبتعد عن أولاده ومحافظة عليهم وعلى صلاتهم وعلى عائلته. أيضا يجدها فرصة لتصفية النفوس, يقول أزور بعض الأقارب, أزور بعض الأصدقاء, ولا بالهات الاتصال. أنا أقول هذا الأولى أن يكون برنامج أكثر من الساعة كذا إلى الساعة كذا. النظر أنت حتى إذا خرج رمضان تأتي الحصيلة ماذا كسب وماذا خسر, فيجد أنه ما فاتته ركعة, يجد أنه ختم القرآن 3 أو 4 مرات وبتدبر, يجد أنه لم يشغله شيء عن كتاب الله وعن الذكر وعن التسبيح. يقول تجدني في العشر الأواخر أجد حتى طلوع الشمس, يقول قد لا أستطيع غسل رمضان, وهذا حسن لو استطاع, ما يخرج من المسجد حتى تطلع الشمس. تجد يحاول يعتكف قدر ما يستطيع من العشر الأواخر, لم يعتكفها جميعا. هل ضوابط تساعد الإنسان؟ ثم يقول أسأل نفسي يوميا ماذا قدمت للفقراء, ماذا قدمت للمساكين, اذا طلب اولادي مبلغ من المال او نفقه هل اعطيت المساكين جزء من هذا؟ هذا مما انصح به الاخوان, والتواصل والدعوه والامر معروف انه يعني
دائما في مصر. انتقل الى جانب يعني مهم جدا في مسيرتكم, يعني هو انتم الان تشرفون على موقع المسلم الالكتروني, موقع الانترنت الشبكه العنكبوتي, وهذا موقع نفع الله به المسلمين في كل مكان. دعنا نتحدث عن بدايات هذا الموقع كفكره, كيف بدات وما هو الوضع الحالي الان لهذا الموقع, وهل ترون المواقع لان تم تحققت المطلوب؟
حقيقه هذا نعتبره توفيق من الله جل وعلا. يا اخي الكريم ساكون واضح معك, اول ما بلغني ان سمح بالانترنت في المملكه كنت في سنوات الاعتكاف.
نعم,
واتصلت ببعض الاخوه وطلبت ان يزورني في معتكفي الذي بقي في سنوات, وقلت سمعت ان الانترنت سمح به في المملكه, قال نعم, قلت ابداوا في اعداد هذا الموقع. قال ما هو الهدف منه؟ قلت كلمه واحده, نريد المنهج, الامه فيها خير ومقبله على دين الله جل وعلا, لكن تحتاج من يحرر لها منهجها, منهج اهل السنه والجماعه, منهج الوسطيه, منهج الاعتدال الذي ليس فيه غلو ولا افراط ولا تفريط, لاننا نعاني من غلاه ونعاني من مستفرطين ومتساهلين ومتنازلين, ما ادري الى اي حد ينتهي تنازلهم. فقلت نريد موقع يشارك في عدد مشايخ وطلاب العلم يرسمون منهج الوسطيه الذي هو ديننا, وكذلك جعلناكم امه وسطا, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, وهذه بالمناسبه جاءت في رمضان هذه الايه كما تعلمون. فخرج فعلا بعد سنوات وانتهيت من هذا المدة المعتكف, بدأنا في إعداده. عام 23 أطلقنا عن الموقع, والحمد لله معنا واجهتنا بعض الصعوبات الفنية وغيرها والمادية, لا مادية الحمد لله لم تواجهنا, وانطلق الموقع بالشرف الآن الذين يتابعون الموقع بالملايين من خلال يعني الإحصائيات التي تأتي, يشارك في نخبة كبيرة من العلماء والمشايخ والمربين. الموقع يقوم على ركائز, في موقع إخباري يأتي بالأخبار والتعليق عليها وتحليلها ويحرر الخبر, يعني بعض وكالات الأنباء بل بعض الصحف في الدول العربية تقول الخبر من مصدره ويكون محرر, نعم، يعني يصفون المجاهدين احيانا بالارهابيين مثلا، وهم مجاهدون في فلسطين او في غيرها. نحن قبل ان نخرج الخبر يكون محرم، يصار صياغه مناسبه، ثم يكون تعليقات من بعض المتخصصين المتمرسين في الجانب السياسي وفق الواقع. عندنا الفتاوى، والحقيقه رسم الفتاوى الحمد لله يشارك فيه عدد كبير من العشرات من كبار علمائنا ومشايخنا ويجيبون على الناس. اجابه الفتاوى على نوعين، جزء منها يعلن في الموقع، يعني نعلن في الاسبوع عدد من الفتاوى على حسب الامكان، والباقي وهو عدد هائل جدا يرد على السائل مباشره، لا يعلن بالموقع. عندنا الركن التربوي، الركن التربوي الحمد لله يعالج المشكلات التربويه والاسريه وغيرها. فلما وجدنا هذا النجاح الكبير في الموقع، نحن على وشك ان شاء الله اطلاق موقع باللغه الانجليزيه، وان شاء الله توقع في الاشهر القادمه يسمع بهذا الخبر، لان مخاطب العالم كله من خلال هذا الموقع. الشاهد ان الموقع حقق نجاح الحمد لله اكثر من امكاناتنا وطاقاتنا بل من توقعنا. ورايت اناس قابلتهم في مؤتمرات او جاءت رسائل من مشارق الارض ومغاربها، من امريكا الجنوبيه، من استراليا، من اوروبا، من الغرب، يتابعون هذا الموقع ويعتبرونه مرجع لهم في الحقيقه في رسم هذا المنهج، ويتصف بالاعتدال والتوازن والوسطيه والبعد عن المثيرات التي قد لا تكون مناسبه في هذا
الامر. نعم، دعني اختم هذا اللقاء المبارك دكتور ناصر، ما هي الامال التي يتمناها الدكتور ناصر تسليمان العمر؟
أتمنى حقيقة أن يفهم الناس رمضان كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. رمضان هو شهر الانتصارات، وقع بدر كان في رمضان، وقع بدر ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كان في رمضان، ارتباط رمضان بالجهاد حتى فتح فلسطين أو بيت المقدس، الله أن يحقق أعمال الفتح، كان أيضا في رمضان والإعداد له، مواقع كثيرة في التاريخ كانت في رمضان. فأتمنى أن يفهم الناس رمضان كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن يتحقق هذا غرض التقوى، أن تكون حال الناس في رمضان نعم أحسن من حالهم قبل رمضان. مع كل أسف المظاهر التي تحدثنا عن بعضها الآن أصبح فيه إزعاج في واقع الأمة، ابتعاد، بعضهم يزداد بعد عن الله جل وعلا في رمضان كما قلت، بل بعضهم قد يرى من التمثيليات والمشاهد المحرمة في رمضان ما لم يره في 11 شهرا، وهذا مظهر مزعج جدا. أتمنى أننا إن شاء الله يأتي الوقت الذي نكون نصلي في بيت المقدس، وإن شاء الله هو قادم على شك، وتحررت كثير من بلاد المسلمين من الأعداء كفلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وغيرها والكشمير والفلبين. الأمة الحقيقة مقبلة على انتصارات عظيمة، الانتصارات موجودة والحمد لله. أيضا الخلافات بين الأمة خاصة الأمة العربية، تصور لم يعقد مؤتمر قمة عربي رسمي منذ سنوات، يعقد مؤتمرات طائعة. نعم، لماذا؟ الخلافات متكرسة متجذرة في واقع الأمة. أن تزول الخلافات والله لن تزول إلا التقاء على كتاب الله جل وعلا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. آمن أن يعود رمضان علينا سنوات متوالية والأمة هي المنتصرة، بينما الآن يتآمر الأعداء عليها: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أما نحن ننصركم إذا يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم رؤساء كرؤساء السيف. الأمة قراء أكثر من مليار الآن، لكن فيهم مع كل أسف رؤساء مع وجود الخير الحمد لله. ألحظ والحمد لله بوادر تبشر بخير، صحوة عظيمة جدا، لا أحدث عن الصحوة في المملكة ولا عن الدول العربية، بل في أمريكا، نعم، بل في روسيا، بل في شهادة الأرض ومغاربها، إقبال على كتاب الله جل وعلا، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة مقبلة على فتح وعلى انتصار عظيم، أسأل الله أن نكون شركاء ويتشرف بهذا الانتصار. هذا ما أتمناه لأمتنا، وأن تزول سيطرة الأعداء وظلم الأعداء لنا أينما كانوا من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله جل وعلا، والله أعلم.
وأنا أيضا بنهاية هذا اللقاء دكتور ناصر أتمنى لك إن شاء الله العمر المديد على طاعة الله عز وجل. شاكر لك دكتور ناصر أن كنت ضيفا معنا في هذا البرنامج.
وأنا كذلك أشكر للإذاعة ولك بصفة خاصة أن أعطيتني هذه الفرصة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما سألتم عنه وما أجب، وأن يعفو عنا عن التقصير والخلل والخطأ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مستمعينا الكرام، كان هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الدين سليمان العمر من برنامجكم ضيف الليلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن عبد الله المكرم. ضيف الليلة من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.